الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا لسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك
وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت للسائلة جيهان من المنطقة الشرقية، لها مجموعة من الأسئلة. تقول في السؤال الأول لسماحة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تدعو لنفسها بالزوج الصالح والصفات التي ترغبها في هذا الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نعم، يشرع لها أن تطلب ربها أن يسهل لها الزوج الصالح، كما كان الرجل يسأل ربها أن يسهل لها زوجها الصالح، هذا من الدعاء الطيب، فهي تسأل ربها أن الله يسهل لها الزوج الصالح، والرجل كذلك يسأل الله أن يسهل لها الزوجة الصالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل للبرنامج يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، شخص توفي وخلف أموالا وهي عبارة عن بضاعة، وبعد وفاته اطلع الأولاد على ورقة مكتوبة بخط يده يوصي بها في بناء مسجد من ثلث ماله، وكان المال قليلا، فتبرع الأولاد كلهم بحقهم من الإرث لأبيهم في بناء المسجد، وأشهدوا بعضهم على ذلك التنازل ما عدا شخص واحد من أبنائه، وتم بعد ذلك بيع جميع البضاعة، فلما أخبروا بذلك تراجع بعضهم عن تنازلهم وطالبوا بحقهم وحق والدتهم. فالسؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل يجوز تراجعهم عن تنازلهم، وهل هو من باب الرجوع في الهبة، وهل يعتبر ذلك من عدم البر بوالدهم بعد وفاته؟
هذا يرجع للمحكمة هذا يرجع إلى المحكمة، والمحكمة كفاية إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز صبغ الحواجب بدون نتفها بالنسبة للمرأة فتظهر بلون البشرة؟
لا بأس بصبغ الحواجب، النهي عنه النص، أما فهي تصبغها صبغ يجعلها حسنة جميلة فلا بأس، ما يضر. كيف؟ مثل ما تكتحل، مثل ما تستعمل الدواء بشفتها، لا حرج أن تصبغها بشيء. أما إن كانها شايبة يعني عجوز وقد شاب يعني شعرها فلا تغيره بالسواد، من أصولها أن تغير الشيء بالسواد. أما كونها تحطها في جملها وهي سوداء، ما هو تغير شيء، إنما تختار بعض الأصبغ الحسنة اللي في شفتها أو لكحلها أو لعينها، لا حرج، أو حواجبها. نعم.
حفظكم الله سماحة الشيخ، من المعلوم أن علامة طهر المرأة القصة البيضاء. تقول السائلة: ولكنني لا أدري هل هذه العلامة، وبعد الاغتسال أرى لونا بنيا فاتحا جدا، هل يمكن اعتبار هذا اللون هو الطهر؟
الطهر زوال آثار الدم، فإذا تلطفت بقطرة أو شيء آخر ولم يكن فيه أثر للدم تغتسل ولو ما رأت قصة البيضة. أما قصة البيضة فهو ماء أبيض يعتري بعض النساء عند نهاية الحيض، تجد ماء أبيض على أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجد هذا، فالعبرة بوجود النظافة، إذا تلطفت بقطن أو غيره ورأت النظافة ولم يبقى صهرة ولا فترة تغتسل ولو ما رأت قصة البيضة.
أحسن الله إليكم. أم فموس من مكة المكرمة، هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، كيف أتفادى الرياء والغرور في أعمالي التي لا تتم إلا بين الناس؟
الواجب عليك تقوى الله، وأن تخلص لله العمل في صلاتك وقراءتك وصومك وصدقاتك وغير ذلك، كلها لله. جاهد النفس حتى يكون الدافع لها هو التقرب إلى الله، هذا هو الواجب عليك، لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الريح. والحديث الآخر من صلى يرائي فقد أشرك، من صدق يرائي فقد أشرك. الواجب التجنب لهذا الشيء، المرأة والرجل كل واحد يجاهد نفسه حتى تكون أعماله لله وحده، لا يصلي لرياء الناس، لا يصدق لرياء الناس، لا يقرأ لرياء الناس، لا يسبح لرياء الناس، لا يفعل هذا لله وحده، يطلب ثوابه من عند الله، يرجو فضله سبحانه، هذا هو الواجب على الجميع. أما إذا فعله للناس كان شركا يأثم به ولا أجر له، يأثم بلا أجر، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول أم شموس من مكة المكرمة: إذا نسيت في الصلاة فقدمت قراءة سورة أخرى على الفاتحة ثم بعد ذلك أتيت بفاتحة الكتاب، فما حكم صلاتي؟
لا حرج فيها ما دام أتيت بالفاتحة ولو تأخرت، لو نسيت وقدمت قراءة السورة على الفاتحة ثم قرأت الفاتحة الحمد لله المفضول حصل.
أحسن الله إليكم. ما حكم استخدام الرجال للكريمات المرطبة والمنعمة للجلد؟ هل هذا من التشبه بالنساء سماحة الشيخ؟
إذا دعت الحاجة إلى هذا لا، ليس في التشبه. دهن أو كريم أو سمن أو زبدة أو المقصود، إذا دعت الحاجة إلى شيء من هذا فلا حرج، الحمد لله.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذه السائلة من مكة المكرمة تقول سماحة الشيخ: كثيرا ما أدعو على أبي في نفسي بأن يرد الله عليه بمثل معاملته لنا، أو أقول حسبي الله ونعم الوكيل، فوالدي فظ غليظ بخيل سيء المعاملة، ما توجيهكم؟ تقول السائلة: كثيرا ما أدعو على أبي في نفسي وفي أموري وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، فهو فظ غليظ بخيل سيء المعاملة، فهل هذا من العقوق وبماذا تنصحوننا مأجورين؟
نعم، لا يجوز لك الدعاء عليه، ولكن تقول اللهم اهده، اللهم اكرم شره، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا بأس. أما الدعاء عليه لا، الله يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. وقال: في الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أنهما كافران يدعوان إلى الشرك، والله يقول له صاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك على أن تهي بي ما لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالواجب عليك الدعاء له بالهداية والتوفيق، صلاح النية والعمل، وأن الله يكفيك شره، تدعو عليه، تدعو له بإذن الله يكفيك شره. اللهم اكفنا شر والدنا، اللهم اهده، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم اكفنا شره، وما أشبه ذلك.
سماحة الشيخ، تشدد بعض الآباء وغلظتهم على أبنائهم، هل من توجيه للآباء؟
لا، الواجب على الوالدين الرفق بالأولاد والرحمة للأولاد والإحسان للأولاد وتربيتهم التربية الشرعية والحذر من ظلمهم. الواجب على الأب والأم تقوى الله في الولد وعدم ظلمه سواء كان ذكر أو أنثى، إلا إذا استحق الأدب لأنه يترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربهم على العشر، فإذا ضربه لأنه يشيء الأدب يؤذي إخوانه يضر إخوانه أو فعل أشياء توجب يؤدي بأدب خفيف لا يضر، إذا كان لمصلحة شرعية أو يتخلف عن الصلاة وقد بلغ العشر لا بأس أن يؤدبه، أو يفعل طيبة مثل يتعاطى التدخين أو يضرب إخوانه الصغار أو يعق أمه فيؤدبه، كل هذا طيب لكن بالرفق. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من سوريا الرقة السائل يوسف إبراهيم يقول: سماحة الشيخ، أسأل عن قضاء الصلاة في حال كون الإنسان لم يكن يصلي وبلغ من العمر بعد سن البلوغ والتكاليف وهداه الله إلى الصلاة، هل يجب عليه أن يقضي ما فاته من صلاة، أم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله يشمله؟
نعم، إذا كان الإنسان لا يصلي ثم هداه الله فالتوبة تجب ما قبله والإسلام يجب ما قبله، وهكذا المرأة إذا كان لا تصلي ثم هداها الله ليس عليه ما قضى، التوبة تكفي والحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. فمن كان لا يصلي فالواجب عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والإنابة إليه، وليس عليه قضاء ما فات والحمد لله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة أمام موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟ هل يأثم صاحبها؟
تكره أو لا، تكره الصلاة إلى النار، أمام نار تكره الصلاة، لأنه يتشبه بعباد النار المجوس. فإذا كان قدام شيء يطفيه أو يحطه خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، لا يخليه قدامه، يكره أن يصلي إليه. الصلاة صحيحة لكن يكره ذلك لأنه فيه نوع من التشبه.
لو صلى فروضا هل يعيدها؟
لا ما يعيد شيء، لا، بس ترك هذا هو الذي ينبغي. يجي السرج اللي أمامه ولا ينتقل إلى محل آخر، ويصلى والنار أمامه صح الصلاة، لكن يكره ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو معاذ من الرياض يقول سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظكم الله، لي مجموعة من الأسئلة. في السؤال الأول، ما الصحيح في أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف؟ هل هي وهل صلاة من صلى ركعة واحدة خلف الصف منفرد ثم اكتمل الصف بعد ذلك، هل صلاته صحيحة أم يجب عليه الإعادة؟
من صلى خلف الصف وجبت عليه الإعادة، لقوله صلاة ليس لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه أراد يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة ولم يستفصله، فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف وحده يمر بالإعادة. لكن إذا جاء الإمام راكع فركع وحده ثم دخل معه آخر قبل السجود صحت الصلاة. أما إن صلى ركعة وحده فإن الصلاة لا تصح إلا إذا استأنفها بعد الركعة، استأنف التكبير بالنسبة إلى الباقي، يعني استأنف دخوله مع إمامه بعد الركعة التي انفرد فيها، اعتقد بطلانها وأتى بتكبيرة الإحرام في الركعات الباقية صحت ويقضي ما فاته. المقصود أن الصلاة المنفرد خلف الصف وحده لا تصح مطلقة، سواء وجد من يصف معه ولم يجد، لا يصلي خلف الصف، بل ينتظر حتى يأتي من يصف معه أو يلتمس فرجة أو يصف مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، هذا هو الواجب. لكن مجرد أنه كبر وحده أو ركع وحده ثم جاء من صف معه هذا صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو معاذ، يقوم بعض الناس بالتسليم مع الإمام والبعض الآخر يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام، فهل صلاتهم صحيحة؟ يقول يقوم بعض الناس بالتسليم مع الإمام والبعض الآخر يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام، فهل صلاتهم صحيحة وما الحكم في هذه الحالة؟
الواجب التسليم بعد الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يسلم إلا بعد سلام إمامه، فلا يجوز للمأموم أن يسلم إلا بعد سلام إمامه، وإذا سلم عامدا قبل سلام إمامه أو قبل التسليم الثاني بطل الصلاة، عليه يعيدها إذا كانت فريضة. أما إذا كان ساهي لا، إذا كان ساهي يعود ينوي الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا يضر إذا كان ساهي.
يقول سماحة الشيخ هذا السائل أبو معاذ من الرياض، يقوم بعض الناس بين التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بهز رأسه إلى أسفل، فما الحكم في ذلك؟
ما له أصل، يكره، ما له أصل، ليس له أصل.
أحسن الله إليكم. إبراهيم محمد يقول، عندما يموت قريب لنا يأتي إلى منزله عدد من القراء أو من طلبة تحفيظ القرآن الكريم ويقرؤون القرآن بنية وصول الثواب للميت، ثم بعد ذلك يدعون للميت، فبعدما ينتهون يطعمون الطعام على المقرئين أو يدفع لهم مالا أو يجمع بينهما أو يفعل مثل هذا للمريض بالشفاء لمرضه أو للذي بني له منزلا ليبارك الله عز وجل له في منزله، فما الحكم؟
هذا لا أصل له، أقول لا أصل له في هذا، يعني يقرأ الميت أو يجمعهم على الأكل يقرأون الميت، كل هذا لا أصل له غير مشروع. أما كونه يزورهم يعزيهم يزور أهل الميت يستعلي هذا مستحب، أما جمعهم للقراءة فالقراءة لا تلحق، ليس عليها دليل، ولا جمعهم للقراءة أو للأكل أو للتحدث في مصنع الطعام للناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا مع الموتى. يقول جرير كنا نعد جرير بن عبد الله البدر رضي الله عنه وهو من الصحابة المعروفين، كنا نعد الاجتماع إلى البيت وصلاة الطعام بعد الدفء من المياه. أما إذا زاروهم يعزلونهم وقهوهم فنجان قهوة فنجان شاي، أما تجمع أصل التجمع ونصب القيام وأشبه ذلك أو دعوة القراء، كل هذا من البدع لا أصل له.
أحسن الله إليكم. هل يوجد حديث ورد أن في الوتر صلاة تصلى مثل صلاة المغرب؟
لا لم يقل مكره، النبي نهى أن تشبه هذا المغرب، لكن يصليها سربا ثلاثة مسرودة لا بأس، أو يؤتي بواحدة وهو الأفضل، يصلي من الثنتين ثم يأتي بواحدة هذا هو الأفضل، وإن سرد سردا ولم يجلس إلا في الثالثة فلا بأس، أما يشبهها بالمغرب لا يكره ما ينبغي.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إبراهيم أبو حامد من الرياض يقول: ما حكم الشرع في من يقول بأنه غير مقتنع بالحجاب الشرعي؟
يعلم من قال غير مقتنع، يعلم أن الحجاب الشرعي مأمور به، والله يقول جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. الحجاب الشرعي جاء به النص، وهو أيضا من وسائل العفة والسلامة، وعدم الحجاب من وسائل الفتن، فالذي يمكن أن يعلم يوجه إلى الخير.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد
حديث الأسماء الذي يروى عن أسماء النبي قال لها: إذا برأت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار لوجهك، في حديث ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم.
هل ورد يا سماعة الشيخ قراءة سورة البقرة في كل ليلة أم في كل شهر في البيت؟
لا أعلم في هذا الشيء، إنما جاء في الحديث أن الشيطان يفر من البيت إلى تقرأ في سورة البقرة، فإذا قرأ البقرة يرجو أن الله يفعل بذلك وأن الله يبعد عن الشيطان فلا بأس، لكن الشيطان قد يذهب ثم يعود مثل ما جاء في الحديث: إذا سمع الأذان أدبر، وإذا قضي الأذان رجع، وإذا سمع الإقامة أدبر، وإذا انتهت الإقامة أقبل، هكذا قد يسمع البقرة فيخرج ثم إذا سكتوا رجع. عدو الله. الشياطين كاتمة الشر.
أحسن الله إليكم. على أي دين أصحاب الكهف سماحة الشيخ؟
ظاهر القرآن على الدين الحنيفية التوحيد على الإسلام.
أحسن الله إليكم. هذا السائل با ميم سين من الرياض يقول: صلى بنا الإمام ذاك مرة صلاة التراويح 4 تسليمات ثم صلى بنا الوتر بتسليمة واحدة وثلاث ركعات الوتر، فهل عمله صحيح؟
هذا أفضل، إذا صلى 11 4 تسليمات ثم الوتر ركعتين ثم ركعة 11 تسليمات، هذا هو الغالب عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلي ثنتين هذه تمام، ثم ثنتين فيها سبح الله والكافرون سبحوا الكافرون، ثم الواحدة فيها قل هو الله أحد، هذا هو الأفضل. وإن صلى 13 فلا بأس، وإن سرد 3 سبح وقل يا جماعه سردها جميعا فلا بأس، لكن لا يشبهها بالمغرب بل يسردها جميعا بسلام واحد لا بأس، والأفضل أن يسلم من كل ثنتين كما سلم من 4 من كل ثنتين، كذا يقرأ سبح والكافرون يسلم ثم يأتي بواحدة يقول الله أحد يسلم مع الفاتحة، هذا هو الأفضل، هو الواحدة وحدها مستقلة، وإن جمعها مع الثنتين وسرد 3 جميعا فلا حرج، فعلنا بهذا وهذا، اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: من يصلي مع الإمام 4 ركعات أو 6 وهكذا ولا يكمل مع الإمام بقية الصلاة، فهل يكتب له أجر القائم مع الإمام وتكتب له قيام ليلة؟ وما حكم من يصلي الوتر فقط في رمضان؟
له أجر ما صلى، ولا يكتب قيام الليلة إلا إذا كمل مع الإمام حتى ينصرف إليها، يكتب له قيام ليلة، أما إذا صلى مع تسليم أو تسليمتين فله أجرها، نافلة كلها نافلة، لكن الأفضل أن يكمل معه حتى يحصل له فضل قيام الليل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، السائلة تقول: هل من الواجب على الزوج النفقة على زوجته في الفترة التي تقضيها في منزل والدها عندما يقوم بتأثيث منزلهم الجديد، أي في فترة الملكة قبل الزواج، لأن والدي يقول: يجب على زوجك النفقة عليك من يوم الملكة، وأن هذا واجب عليه؟
هذا في التفصيل، إن كان هو زوجها وقال خلوها عندكم عليه النفقة. أما إذا كان أهلها أو هي طلبت البقاء عند أهلها لحاجاتهم فلا نفقة عليه حتى تصل إليه. أما إذا أبقاها عندهم لمصلحة رآه فهذا ينفق عليها. نعم.
تقول السائلة سماحة الشيخ: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يقوم بتقصير شعر الذقن تزينا لها، هل يجيبها الزوج في ذلك؟
ليس له أن يجيبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق. لا تطاع الزوجة ولا الأمير ولا الأب ولا الأم في المعاصي، إنما الطاعة في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قصوا الشوارب ووفروا لها، وفروا أعفوا لها أرخوا لها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعصى النبي وتطاع الزوجة؟ لا، لا يعصى النبي، بل يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعصيان الزوجة وغيره. لا يطاع المخلوق في المعصية، الواجب توفير لها وإكرامها.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل جدود زوجي محارم لي؟
نعم، جد الزوج محرم. الله يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فالجد أب، أبو زوجه محرم وجده محرم من أبيه ومن أمه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج الحقيقة أرسل بهذه الرسالة يقول: سماحة الشيخ، أرجو التفضل بالإجابة على سؤالي. سين فا مصري ويعمل بالأردن، يقول: هل هناك عذر بالجهل في العقيدة لا إله إلا الله؟ وإن لم يكن هناك عذر بالجهل فما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في من لم يصلي إلا بعض الصلوات؟ وهل نأكل من ذبيحته؟ وهل إذا وقف إمام وهو يعتقد في أهل القبور ويقول بأنهم أناس صالحون وأن الذهاب إليهم ليس شركا، هل يحكم للمرء بالإسلام بمجرد النطق بالشهادتين؟ أفتونا في ذلك مأجورين.
لا عذر بالجهل في هذه المسائل، في مسائل العقيدة ومسائل التوحيد والشرك في من كان بين المسلمين، بل يجب عليه أن يتعلم ويتفقه ويحذر ولا يعذر في هذا. فإذا دعا الأموات أو الاستغاثة بالأموات أو نذر للأموات فهذا شرك أكبر، ولا يكون مجرد الشهادتين وهو يتعاطى الشرك، يعبد الأموات، يستغيث بهم، ينذر لهم ونحو ذلك، بل هذا من الشرك الأكبر ولا يعذر في ذلك. بل يجب عليه أن يخلص العبادة لله وحده وأن يتجنب الشرك ويحذره من جميع الوجوه. وترك الصلاة كفر، الذي لا يصلي كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. إنما الجهل عذر في مسائل خفية، في بعض الأحكام التي قد تخفى على الإنسان، أو أهل الفترة الذين ما عندهم إسلام، ما بلغهم الإسلام، ما ولا بلغهم مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقال لهم أهل الفترة، يمتحنوا يوم القيامة، فإن نجحوا في الامتحان نجوا، وإن لم ينجحوا هلكوا. يمتحنهم الله ويأمرهم وينهاهم، وإن أطاعوا دخلوا الجنة، وإن أصدقوا دخلوا النار يوم القيامة. هؤلاء أهل الفترة الذين ما بلغهم الإسلام ولا بلغهم القرآن ولا بلغهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: ووحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن وبلغه الرسول وجب عليه التعلم والتفقه، ولا يعذر بالإعراض والجهل والتساهل. نسأل الله العافية.
اللهم آمين.
ويقول الله في القرآن: هذا بلاغ للناس. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. أم محمد من منطقة جيزان محافظة صبية أرسلت بسؤالين. سؤالها الأول تقول: صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجدت سجدة أم سجدتين، وأكملت بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى. رغم شأن تقول: صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجدت سجدة أم سجدتين، وأكملت بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى رغم شكي، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟
الواجب على من شك سجد الثانية أن يسجد الثانية، هذا الواجب، أن يسجد الثانية ثم يسجد السهو بعد ذلك. أما هذه اللي شكت في السجدة الثانية ولم تسجد، عليها أن تعيد الصلاة، عليها أن تعيد الصلاة، لأنها تركت ركنا متيقنا مع الشك، فلا بد من السجدتين. فالواجب عليها إذا شكت أن تأتي بالسجدة الثانية وتسجد السهو بعدها قبل أن تسلم، تجمع بين الأمرين، تأتي بالسجدة حتى تتيقن أنها تسجد سجدتين، ثم مع ذلك تسجد السهو من عند الشك. هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها التساهل في هذا. أما إلا إذا كانت عندها وساوس فالأصل السلامة، إذا كان عندها وساوس لا شيء عليها. أما إذا كان لا سهل عارض فالواجب عليها السجدة الثانية ثم تسجد السهو. أما من بولي بالوساوس الكثيرة هذا يطرحها ويبني على ظنه ولا يضره.
أحسن الله إليكم. يقول صليت صلاة الظهر وعند سجودي، تقول السائلة سماحة الشيخ أم محمد، صليت صلاة الظهر وعند سجودي كشف ابني الغطاء عن جميع رأسي، وذلك بسحب الشرشف الذي أصلي فيه، وأخذت الشرشف بسرعة على رأسي وأكملت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟
نعم، إذا أخذت الشرشف بسرعة لا بأس، الصلاة صحيحة والحمد لله.
من هذا السائل طاهر آدم من غانا من غرب أفريقيا، الحقيقة بعث بمجموعة من الأسئلة وهو من مستمعي هذا البرنامج. يقول سماحة الشيخ، اختلف العلماء في بلادنا عند حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، فإن منهم من قال بأنها تجوز، ويستدلون بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن أم الكتاب، وقال بعضهم لا يجوز، ويستدلون بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما هو الأصح من الأدلة في ذلك؟
المسألة في أخذ بين العلماء، بعض أهل العلم يقولون قراءة الإمام قراءة المأموم ويكفي ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، ويكفي قراءة الإمام. والقول الثاني إنه لا بد من الفاتحة، وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، وفي السرية يقرأها وما تيسر معها، وفي الجهرية يقرأها ثم ينصت، هذا هو القول الصواب.
من أسئلة هذا السائل لسماحة الشيخ يقول ما حكم من اشترى شيئا مسروقا وهو لا يعلم بذلك ثم تبين له بأنه مسروق، هل يقوم برده إلى من سرق منه إذا كان يعلمه؟
نعم، إذا علم أنه مسروق فالبيع باطل وعليه رده إلى ما علم أنه هذا، ويطالب اللي باع عليه بالثمن، يلتمسه ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استماع المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، هذا هو الواجب عليه. المسلمون إخوة، والواجب عليه رد ما عرف أنه ظلم وسرقة. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته، وشكر لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.